بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا وما زالت هذه السلسلة معقودة تتلألأ من خلال هذه اللآلئ الجميلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نذكر ما يحبه الله جل وعلا وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة كبيرة جدا من الأعمال والأقوال والتصرفات والأحوال التي يحبها الله، ثم عرجنا على ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتينا بالأدلة الدالة على محبة الله لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض. وسبق حديث عن عمالقة الصحابة وأكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، ثم في هذا اليوم أيضا أشير إلى شخصية من شخصيات الصحابة اللامعة في سماء هذه الدنيا، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فعلي من جملة الصحابة الذين يحبهم الله ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له مزية وخصيصة، فهو الخليفة الرابع والمبشر بالجنة الرابع، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علي بن أبي طالب ممن يحبهم الله ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ولد قبل البعثة بعشر سنين، وكان قد رباه النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه وكفله، وذلك أن أبا طالب كان رجلا فقيرا وكان لديه عدد كبير من الأولاد، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليا ورباه في بيته، فنشأ قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ من دله وسمته وأخلاقه ومبادئه قبل البعثة. ثم لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أسلم علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان أول من أسلم من الصبيان، ولذلك نال هذا الشرف العظيم، بينما تخلى كثير من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الدعوة المباركة. فأبو لهب لم يؤمن، وجمع من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلموا ولم يؤمنوا. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة رضي الله عنها، وله المناقب الكثيرة، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه بقوله: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على علي، وكان علي له المشاهد المعروفة والمعلومة. ولذلك من المهم جدا القراءة في سيرة علي بن أبي طالب والاطلاع على فضائله ومناقبه، وكذلك الاطلاع على نصائحه ووصاياه، فلقد أوتي الحكمة رضي الله عنه، وكان يقول الكلام الجزل الفصل من خلال عبارات هي من جوامع الكلم. ولا شك بأن علي محل رضا جميع الصحابة رضي الله عنه فلقد أحبوه. وكان علي عند أبي بكر وعمر محل السمع والبصر، فكانوا يستشيرونه ويستشيرهم، وبينهم من الانسجام والتناغم والتقارب الشيء الذي توج بعلاقة مصاهرة بينه وبين عمر، وأيضا مع علاقته بأبي بكر، فلقد كان المستشار والوزير المقرب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيرة عمر عطرة ومناقبه جليلة ومآثره أثيرة، وما زال الناس يتفيئون ظلال هذا الخير، والفضل يعود لله عز وجل ثم لنقلة هذا الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله تعالى يجمعنا وإياكم بعلي بن أبي طالب في مقعد الصدق عند مليك مقتدر بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أطلب من صديق غير مسلم أن يدعو لي؟
الحمد لله، لا بأس، لا بأس لو طلب الدعاء من كل أحد، لكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يفوض الأمر إليه وأن يلجأ له وحده سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء. ولذلك الأصل في المسلم أنه هو الذي يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، لكن لو طلب الدعاء من عموم الناس مسلمهم وغير مسلمهم لا بأس في ذلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد يقول شرح مختصر لحديث إن الله كره لكم ثلاثا القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
الحمد لله، نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها تربية للمسلم وتعليم له وتوجيه من أن يهتم بما ينفعه ويرفعه عند الله ويبتعد عن كل ما يضره ويضعه من الأخلاق الرديئة ومن الممارسات السيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم، وكره في لغة الشرع تفيد التحريم، تفيد التحريم. ولذلك قال جل وعلا حينما ذكر مجموعة من الكبائر ومن جملتها الشرك، عفوا مجموعة من الذنوب ومن جملتها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. إن الله كره لكم قيل وقال، يعني كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعني الإنسان لا يعنيه، وأيضا فضول الكلام، وأيضا الغيبة وغير ذلك من القيل والقال. قيل وقال يعني الغيبة والنميمة والكذب وفضول الكلام وغير ذلك. وكن الله كره لهم قيل وقال وكثرة السؤال. والسؤال هنا يحتمل معنيين، المعنى الأول المسألة، وهي أن يسأل الإنسان الآخرين وهو غير وهو قادر على الكسب، لكن هكذا يسألهم تكثرا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليستكثر. أيضا المعنى الثاني قيل كثرة السؤال، كثرة المسائل العلمية وطرحها وجلب الأغاليط. الأغاليط يعني مثلا يقول الشخص مثلا يطرح المسألة لا للإفادة وإنما لأجل الأغاليط، وكذلك وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال لأن هذا من الإسراف والتبذير. الله جل وعلا يقول، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والجل وعلا تسرف إن الله لا يحب المسرفين.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ بخصوص المهر المرأة في الزواج، هل يجوز أن يكون بدراهم قليلة؟
الحمد لله، نعم يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وزوجه امرأة قال ما معك؟ قال ما معي شيء، فقال التمس ولو خاتما من حديد. فدل هذا على أن المهر يقع على أقل ما يمكن أن يسمى، يعني مثل خاتم، مثل أشياء زهيدة أو دراهم معدودة، كل هذا مما لا بأس به. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول قول الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد، يقول ما المقصود بشر الحاسد في هذه الآية؟
الحمد لله، الحاسد يشمل كل من حسد الآخرين سواء كان إنسيا أو جنيا. ولذلك في هذه الآية يستعيذ المرء بالله عز وجل من كل ذي شر، فمن شياطين الإنس والجن، أو من شياطين الجن، وكذلك من الإنس الذين يقصدون الحسد بإصابة الناس بالعين، أو مثلا هؤلاء الذين ينظرون إلى الناس وما رزقهم الله عز وجل من النعم الكثيرة فيحسدونهم على ذلك. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وأشد الحسد وأعلى رتبه لما يحسد يتمنى زوال النعمة عن الغير وتعود إليه، ترجع إليه، هذا من أخطر أنواع الحسد. وكذلك الإصابة بالعين، فالإصابة بالعين من جملة الحسد، فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من هذا وهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أقول فضيلة الشيخ لو متزوج ومتوضأ ولمس زوجته من غير قصد، هل انتقض وضوءه؟
الحمد لله، بالنسبة للمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، مسألة خلافية والخلاف فيها طويل. والصحيح من أقوال أهل العلم بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وقد دلت على ذلك نصوص السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ثم يخرج إلى المسجد، ولذلك لمس المرأة حتى لو كان بشهوة فإنه لا ينقض، في الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا نقول فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الشقة للمخطط، وهل هناك شروط لهذه الشراء؟
الحمد لله، يجوز، هذا نوع من أنواع الاستصناع، هذا نوع من أنواع الاستصناع، فيجوز بشرط أن تكون موصوفة في الذمة وصفا كما في السلم، بحيث لا يتغير، وصف دقيق جدا. فما دامت أنها موصوفة وصفا دقيقا، يعني بمعنى أن يذكر كل شيء، فلا بأس، وهي على خلاف القياس كما يقول الفقهاء، بشرط أن لا يبيعها قبل أن يستلم، قبل أن يستلمها استلاما كاملا. فقبل أن يستلمها استلاما كاملا لم يحصل له ملك تام، ولذلك لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد أن يستلم مفتاح الشقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ هنا بالنسبة، يقول المسافر يقول فاتتني صلاة الظهر في السفر، فيقول فضيلة الشيخ وصلت قبل صلاة العصر إلى المنزل، في هذه الحالة أقول هل أقضي صلاة الظهر ركعتين أو أصليها أربع ركعات؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية في هذا أن كل مسافر أقام ولم يصلي صلاة في السفر فإنه يصليها تامة. فما دام أنك لم تصلي الظهر في السفر وأقمت، يعني وصلت إلى بيتك أو وصلت إلى المحل الذي تقيم فيه، فإنك تصليها تامة ولا يجوز أن تصليها مقصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة يقول الاستحمام في رمضان كيف يقول فضل الشيخ وعليه صوم؟ كان فضل الشيخ يقصد الاستحمام، هل يفسد الصوم أو لا؟
الحمد لله، بالنسبة للصائم يجوز له أن يستحم سواء
الاحتلام.
الاحتلام
أقصد الاحتلام.
طيب، عموما نذكر المسألتين للفائدة. بالنسبة للصائم يجوز له يجوز له الاستحمام سواء كان تحت الدش أو في البحر أو في النهر أو في بركة، بشرط أن يحتاط من دخول شيء إلى جوفه، فيجوز له ذلك. أما الاحتلام فالاحتلام لا يبطل الوضوء، عفوا الاحتلام لا يبطل الصوم، الاحتلام لا يبطل الصوم، وذلك لأن الاحتلام بغير إرادة الإنسان، فالمرء لم يقصد الاحتلام، ولذلك المحتلم هو الذي يخرج منه الماء أثناء نومه، يعني المني أثناء نومه، فهو ليس باختياره، ولذلك صومه صحيح ولله الحمد منه، لكن يجب عليه الاغتسال حتى يستبيح الصلاة والعبادات التي من شرطها الاغتسال أو الوضوء.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول دخلت المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أو يقول انتظر انتهاء الأذان؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب دخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وقال له صليت ركعتين؟ قال له، قال قم فصل ركعتين وأوجز فيهما. فدل هذا على أن الداخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل والمؤذن يؤذن فإن القاعدة الشرعية هو الجمع بين المصالح، فينتظر يردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، هذا جمع بين المصالح إذا اجتمعت. وبمثل هذه الصورة يستمع إلى الأذان ويردد خلفه ويأتي بالدعاء ثم بعد ذلك يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل الأفضل للمسافر أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير؟ وإذا يريد أن يصلي جمع تأخير هل ينوي ذلك؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لجمع التقديم والتأخير مشروع، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع تقديم وجمع تأخير. الأمر الثاني بالنسبة للأفضلية راجع إلى حالة المسافر، فإن كان نازلا في مكان ثم دخل عليه وقت الظهر فالسنة أن يقدم العصر مع الظهر، وإن كان قد جد به السير وهو مسافر وماشي ودخل عليه وقت الظهر فالأفضل تأخير الظهر مع العصر، يعني يصير جمع تأخير. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لمن يقول دخل المسجد أن يصلي ركعتين تكون تحية المسجد وهي الراتبة القبلية للصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز ذلك، لأن المقصود من المصلي أن يأتي بجنس صلاة سواء كان فريضة أو نافلة أو منذورة أو مقضية أو سنة قبلية أو سنة الوضوء المستحبة، يجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز للموظف أن يؤدي صلاة الضحى أثناء الدوام الرسمي؟
الحمد لله، يجوز بشرط أن لا يؤثر على العمل، فإذا كان يؤثر على مسار العمل أو يجعل الموظف في تقصير فلا يجوز، لأن أداء العمل واجب وهذه سنة، لكن إن كان عنده فراغ مثلا أو هو ليس ممن يواجه الجمهور، إنما عمله مكتبي بعيد عن الجمهور ولديه فراغ، ما في بأس في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أنا تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج وتخرج من المنزل من غير النقاب؟
الحمد لله، بالنسبة لزينة المرأة إنما هي لزوجها ولنسائها، ولا بأس لو تزينت ورأها محارمها مثلا الزينة الطبيعية العادية. أما أن تتزين وتتبرج ليراها الناس فهذا مما نهى الله عنه. قل جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذه كلها نصوص تشير إلى أن المرأة مأمورة بالتستر عن الرجال الأجانب.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا امتلأت النار تقول هل من مزيد؟ ولم يأتي في الآية أن الجنة إذا امتلأت تقول هل من مزيد؟
الحمد لله. نعم، جاءت الأحاديث الصحيحة تشير إلى أن النار تقول هل من مزيد، بل الآية الكريمة يقول جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأيضا جاء في الأحاديث ما يؤيد هذا المعنى من هذه الآية الكريمة. وأما الجنة فليس فيها ما يعني ما ليس فيها ما يشير إلى هذا المعنى هل من مزيد، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فالجنة يعني مما يطمئن أهلها الذين دخلوها، ولذلك يدخلونها بنعيم. وأما النار فالله عز وجل جعلها للكافرين وللظالمين، ولذلك هي عقوبة من الله عز وجل، خلقها لهذا الغرض حتى يعذب الله عز وجل بها المنافقين والكافرين والمشركين. قل جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأما قضية الحكمة من ذلك فالله أعلم، ذكر المفسرون بعض الحكم في ذلك، لكن كلها هي من باب الاستنباط. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم. مرحبتين، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
حبك الله.
جزاك الله خير، حبك الله الذي حبتنا فيه.
يا مرحبتين شيخ، كيف عندي سؤال الشيخ أطول عمك.
نعم تفضل.
مثل عندك الولد والبنت والحرمة والهاي يروح دون شور الأب ودون شور الأم، هل الله سبحانه وتعالى يجازيهم؟
إن شاء الله. تقصد يعني الخروج من المنزل من غير إذن؟
إيه خروج مثل شيء، ولا يكون الولد طلق الحرمة وما يشاور الأب وما يشاور الأم، هل يجوز كيف يتصرف الولد ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله.
هل رجع الحرمة ولا لازم يكون أنت غصرتنا هالبنية خضيتني ولا إجباري يتصرف الروح يطلقها على طول دون ولا الأمر ولا الأب ولا الأم يشاور ولا لا؟
واضح إن شاء الله، واضح بسعيد. جزاك الله خير، جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك وبارك فيك. نعم وهزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ. الشيخ مثلا إذا واحد أخذ قرض مسكن وطبعا توفى والقرض بعد ما مكملنا، بس خبر الأولاد أن إذا توفى أنكم تسددوا القرض، يعني تبيعوا المنزل وتسددوا القرض، هل يلحق المتوفي إثم في الحالة هذه إذا يعني وصل الأولاد بعد الموت؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع. لفضل الشيخ سؤال بسعيد، بالنسبة للولد متى يجب عليه أن يستأذن والده أو والدته في الأمور ذكر فضل الشيخ مسألة طلاق الزوجة، أراد أن يطلق زوجته، هل يجب عليه أن يستأذن والديه قبل ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، الأصل أنه دائما يسترضي والديه ويستشير والديه، لأنهما أكبر منه سنا وأكثر نضوجا وأعرف بأمور الحياة. ولذلك ربنا جل وعلا أدب نبيه وأدب المؤمنين حينما أمرهم بالاستشارة، قال جل وعلا وشاورهم في الأمر، قال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من الله، يؤيده الله بجبريل، ومع ذلك كان كثيرا ما يستشير أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. ولذلك الولد البار، الولد العاقل، الولد الناضج هو الذي لا يخلي والديه من استنصاح، فيطلب منهم النصيحة، يشاورهم في أموره الخاصة والعامة إذا كان يريد الإقدام على أمر مصيري كطلاق الزوجة أو شيء من هذا القبيل. وقبيح بالشاب أنه ينفرد بهذا الرأي وقد يرى الخير في رأي الوالدين، فربما شاور الوالد ففتح الله عز وجل على الوالد رأيا أو أسلوبا أو طريقة يحافظ بها الولد على زوجته وعلى أولاده ولا ينكسر البيت. ولذلك ليس من الأدب إهمال الوالدين في مثل هذه القضايا، سواء الإقدام على الزواج أو الإقدام على الطلاق، حتى في مسألة الوظائف. ولما نقول هذا الكلام لا يعني أيضا أننا ندعو إلى أن يظلم الوالد ولده، أو أن يجعل الوالد من ولده مجرد آلة يسلبه إرادته ولا يترك له الخيار، لا، وإنما المقصود أن هذا من الأدب، لأن بعض الآباء للأسف الشديد يعامل ابنه المتزوج مثل ما يعامل ابنه الطفل الصغير، يظن أنه ما زال صغير، لا، الولد كبر وأصبح يعني ناضج ويستطيع اتخذ القرارات، فلا بد من عملية موازنة، فالأب يعطي فرصة لابنه أن يتخذ القرارات بنفسه، يعني أيضا يستشرف حياته من حيث مثلا سواء حتى قضية الطلاق، الطلاق ليس محرما، الطلاق أباح الله لضرورة ولحاجة. وكذلك الابن أدبا واحتراما لوالديه ما ينبغي له أن يخرج عن طوع الوالدين وشعور الوالدين، وفي الغالب أن الوالد أو الوالدة إذا اقتنع بكلام الأب ما يقصرون في قضية الوقوف معه.
جزاك الله خير الشيخ أبو هزاع، يقول إذا أخذ شخص قرض من بنك لبناء مسكن ثم توفي بعد ذلك قبل أن يكمل سداد هذا القرض، فيقول أخبر أولاده قبل موته أن بعد موتي سددوا القرض، يعني تبيعوا المنزل وتسدوا القرض، هل يلحقه شيء في قبره؟
الحمد لله. هو طبعا الأصل أن الإنسان قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة أن يسدد ديونه وأن يبرئ ذمته من حقوق الناس، سواء الحق الفردي أو الحق العام، ما دام أنه عنده القدرة على ذلك. أما إذا كان ما عنده قدرة وليس عنده مبلغ مثلا فهو معذور في مثل هذا الحال، فإذا أوصى أولاده وقال لهم سددوا هذا الدين من هذا البيت اللي إذا بعتوه، فهذا عمل صالح وطيب، والوصية واجبة، لأن هذا مما يجب حتى ولو لم يوصي أن يقوم الأولاد بسداد الدين مباشرة عن والده.
جزاك الله خير الشيخ. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي مزرعة، فيقول كم زكاة التمر بالنقد؟ يقول
الحمد لله، الأصل أن التمر تخرج زكاته تمرا، هذه المعشرات، إما العشر وإما نصف العشر، إما العشر وإما نصف العشر. أما إذا كان التمر يؤخذ مباشرة ويباع، فالمبلغ الذي تستلمه تخرج زكاته، ليس بزكاة الأموال وإنما زكاة المعشرات هذه، فتخرج العشر إن كان يسقى بماء السماء أو بمساعدة، وربع ونصف العشر إن كان يسقى بمؤونة وكلفة، يعني تقسم على 20 وذاك تقسم على 1/10. هذا المعنى. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا أعمل مضيف طيران وأحاول أن أوظب وقتي، يقول على الصلاة في الطائرة مع مراعاة توقيت الصلاة فوق كل دولة. فيقول فضيلة الشيخ كأنه عمله، يقول فضيلة الشيخ فيه يعني تقديم للخمور وغير ذلك، يقول كل مرة توطأ للصلاة بهذا السبب، فيقول هل صلاتي مقبولة؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا توضأ فإن وضوءه لا ينتقض إلا بنص شرعي، بنص شرعي. فالخارج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس من بقية البدن، الدم الفاحش الكثير مثلا، النوم المستغرق، أكل لحم الجزور على قول، هذه كلها هي نواقض الوضوء. أما النجاسات فلا تنقض الوضوء، فإذا وقعت النجاسة على الثوب أو البدن هذه لا تنقض الوضوء، وإنما الإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة ولا يصلي بها أو معها أو عليها. ولذلك الذي تفعله خطأ حينما تعيد الوضوء، لأن وضوءك ما انتقض. وإذا كنت قد باشرت الخمر بحيث سكب على ثوبك أو شيء تغسل الخمر هذا، أما إذا وقعت يدك على يد سكران ولا سكرانة ولا شيء هذا ما ينتقض فيه الوضوء بارك الله فيك. فواضح أنك عندك خلط في هذه المسألة، فتذهب فتنقض الوضوء أو تعيد الوضوء لسبب لا يكون هذا السبب ناقضا للوضوء، وإنما هو إن قلنا بنجاسة الخمر نجاسة عينية فهو يكون من هذا الباب، بحيث أنه يعني تغسله إذا وقع على ثوبك أو بدنك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول سيل رائحة العرق، يقول هل هو من محظورات الإحرام؟
ما هو
مزيل رائحة العرق؟
الحمد لله. بالنسبة للمزيل إذا كان غير معطر فهذا ليس من محظورات الإحرام، أما إذا كان معطرا فيه رائحة فلا شك أن هذا نوع من أنواع التطيب وهو ممنوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات معدتكم ساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.